مستمعينا الكرام، أحييكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا، وأقدم لكم نشرة الأخبار. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحماة، وصبي للبنتاغون يرحب بإنهاء غرفة عمليات فاثبتوا. تحرير الشام تمنع إنشاء أي غرفة عمليات عسكرية خارج إطار الفتح المبين. لقاء الدوحة بين بوغدانوف وشيخ الائتلاف العلماني يسبقه اجتماع سري بين الروس والنصيرية في جنيف. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأخبار بالتفصيل. نفذت قوات النظام قصفا مدفعيا صاروخيا استهدف قرابينين والرويحة وسفوه وفليفل والحلبة وكفر عويد بريف إدلب الجنوبي وقرية العنقاوي في ريف سهل الغاب شمال غرب حماة ومحور قبيني بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة. فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء وثبات المنظومة الفصائلية في عموم منطقة اتفاق الصديقين بوتين أردوغان، في حين أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من ميليشيات النظام تقوم بإحراق منازل المدنيين في بلدة بابي إصبري في حلب الشمالي بقصد الانتقام وقهر أهالي المنطقة. وقالت وكالة ستيب الإخبارية إن قوات النظام تقوم بحرق ممنهج في قرى ريف حلب التي سيطر عليها مؤخرا وريف إدلب الشرقي مثل قرى جرجناز وتلمنس ومعرشورين والغتفة. يأتي هذا في وقت كشفت غرفة عمليات فاثبتوا عن تصعيد جديد مع هيئة تحرير الشام رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار غرب إدلب، وأن أرتال الهيئة تهاجم المرابطين على الثغور. وفي الأثناء، رحب صبي البنتاغون مصطفى سيجري بخطوات الهيئة وذهابها باتجاه المفاصلة مع الشخصيات المتشددة وإنهاء غرفة عمليات فاثبتوا، وقال في تغريدة له: سنتابع عن كثب الوعود الإصلاحية داخل الهيئة. والجمعة أصدرت هيئة تحرير الشام بيانا تمنع بموجبه إنشاء أي غرفة عمليات أو تشكيل أي فصيل جديد تحت طائلة المحاسبة، بحيث تصبح جميع النشاطات العسكرية بإدارة غرفة عمليات الفتح المبين حصرا. المشهد قرأه لنا الناشط والمعلق السياسي أحمد أبو الزين.
كان تشكيل جيش حلب لتسليم حلب وتشكيل القيادة الموحدة في الغوطة بقيادة جيش الإسلام لتسليم الغوطة، وكذلك الجبهة الجنوبية في درعا لتسليم درعا، وتم تنفيذ المهمة على أكمل وجه. لذلك لاحظوا الآن حصر التشكيل والعمل ضمن غرفة واحدة، هي غرفة ما يسمى بالفتح المبين المرتبطة بشكل كامل بالاستخبارات التركية، هي لإكمال مشروع التسليم والذي تم الاتفاق عليه بين الصديقين أردوغان وبوتين. ومن المعلوم لدى الأمة بأنه من منجزات الفتح المبين تسليم أكثر من 300 بلدة وقرية، وفي مقدمتها المعرة وسراقب وخان شيخون وتسليم بطريق حلب دمشق المسمى M5، والآن حماية دوريات الملاحدة على طريق حلب اللاذقية المسمى M4 الذي عقد المشهد في ثورة الشام على أمريكا وأدواتها. حقيقة هو حرب العصابات وكثرة المجموعات، لذلك استنفرت أمريكا كل طاقاتها وأدواتها ومشايخ الإفتاء لتوحيد المجموعات والفصائل لتكون تحت السيطرة ومسلوبة القرار وملتزمة بالخطوط الحمراء. عندما تقود الأمة يجب أن نعيدها سيرتها الأولى، تشكيل مجموعات وكتائب مستقلة، ولا أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات واحدة حتى تكون هناك عمليات تسليم جديدة. وهذا ما سيحصل في جبل الزاوية وأريحة والجسر والكبانية. هل تستطيع ما يسمى بغرفة عمليات الفتح المبين أن تفتح معركة الساحل وجورين؟ وهل تستطيع أن تتجاوز الخطوط الحمراء للداعم الضامن؟ هل تستطيع إعادة طريق حلب دمشق وأكثر من 300 بلدة وقرية والنظام في أضعف حالاته ومنهك على جميع الأصعدة؟ يا أهلنا في الشام المباركة مجاهدين الأبطال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. الحذر ثم الحذر من هذه الدعوات المشبوهة. بقي مهمة واحدة لغرفة عمليات الفتح المبين، وذلك بإتمام تسليم طريق حلب اللاذقية، وهذا يعني تسليم أريحة والجسر والكبانة، عندئذ يتم حلها وتحويلها إلى جيش وطني للذهاب إلى جنيف. هذه الحملة الأخيرة ليس المقصود بها فقط تشكيل فاثبتوا، إنما جميع المجاهدين المخلصين وخاصة الكتائب المستقلة الرافضة للحل السياسي الأمريكي. ما هو موقفكم لو هاجمت الهيئة الكتائب المستقلة بذريعة عدم الانضمام إلى غرفة عمليات الفتح المبين المرتبطة والمنفذة لسوتشي وأستانا؟ هل ستأخذون موقف المتفرج أم سيكون لأهالي المحرر والمجاهدين المخلصين موقفا يحبه الله ويرضاه؟
أقر نظام أسد بسيطرة ميليشيات أمريكا الديمقراطية على مبنى تابع لحكومته في مدينة الحسكة. وقالت وكالة سانا إن مجموعات مدعومة من الاحتلال الأمريكي احتلت بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للحبوب في حي غويران بمدينة الحسكة، إضافة إلى مقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة، وطردت الموظفين. أرسل التحالف الدولي تعزيزات عسكرية جديدة السبت لقاعدته العسكرية في حقل العمر النفطي الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد غرب دير الزور. وقالت مصادر إن أكثر من 30 عربة عسكرية من نوع همر اتجهت لحقل العمر، حيث يوجد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة. نشرت السفارة الأمريكية بدمشق بيانا بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، زعمت فيه أنها تواصل العمل لإنهاء خطر التعذيب لمن لا يزالون محتجزين في سجون أسد العميل. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في الآونة الأخيرة على نظام أسد ضمن قانون قيصر، وذلك ردا على الفظاعات التي ارتكبها النظام بحق آلاف المعتقلين في سجونه. أجرت قناة الواقية حوارا مساء السبت تحت عنوان قانون قيصر هل يشعل ساحل الشام؟ كان ضيفاه الدكتور يوسف الحاج يوسف وأحمد عبد الوهاب رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا الذي وضع القانون في سياقه.
من المستهدف حقيقة بهذا القانون؟
حقيقة هو قانون يعني عابر للقارات، المستهدف هو كل من يريد أن يمد يد العون لهذا النظام المجرم، هذا طبعا في العنان. ولكن إذا يعني نظرنا إلى المتضرر، المتضرر الأكبر هو الشعب السوري. حقيقة هذا القانون لن يؤثر كثيرا على النظام وعلى شخصيات النظام. هذه القوانين والعقوبات في كل الدنيا لم تخف نظاما. الولايات المتحدة الأمريكية لا شك كلنا نعلم أنها يعني تحكم قبضتها على الملف السوري بشكل عام، سواء كان من الناحية السياسية وألزمت الجميع بأن يعني الحل في سوريا كما يعني ترى وتنظر أن الحل في سوريا هو حل سياسي وعن طريق جنيف تحت بند 2254. إذا من الناحية السياسية تحكم قبضتها على هذه المسألة، وحتى من الناحية العسكرية هي التي أدخلت روسيا. إذا الغاية من هذا القانون هو في الحقيقة إحكام القبضة السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية. يعني هذا القانون في الحقيقة هو يقطع الطريق على جميع الدول، وخاصة فيما يتعلق بمستقبل سوريا وموضوع يعني إعادة الإعمار، بالإضافة إلى أنه ألزم الجميع بالمسار السياسي. هذا القانون لم يأتي لينصر المستضعفين، ولم يأتي لي يوقف القتل، ولم يأتي لإسقاط النظام أصلاً. وهذا يعني كان يعني هذا التصريح كان على جميع على لسان جميع المسؤولين الأمريكيين، وخاصة ما تحدث به جيمس جيفري. لذلك ليس هناك انتقام وليس هناك إسقاط للنظام خلال هذا القانون، وإنما القانون هو عبارة عن ورقة تفاوضية تستطيع من خلال أمريكا إحكام القبض على الملف السوري بشكل عام.
بعد الكشف عن لقاء في العاصمة القطرية الدوحة بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومعاذ الخطيب الرئيس الأسبق للائتلاف العلماني السوري الموالي للغرب، أعلن الجمعة عن لقاء جمع البعثة الروسية في الأمم المتحدة بجنيف السويسرية مع شخصيات نصيرية مقيمة خارج سوريا. وجرى اللقاء بشكل سري في 15 من الشهر الحالي تحت عنوان تسهيل التفاعل بين الاتحاد الروسي والمؤثرين من العلويين في الشتات، وتم تسريب بعض تفاصيله من منظمة تساعد في الوساطة بين الأطراف المتنازعة لمنع أو إنهاء الصراعات المسلحة. وقدم المشاركون للجانب الروسي توصيات في 9 بنود تمثل أهمها بأن يكون شكل الدولة موحدة لا مركزية ذات نظام ديمقراطي علماني، وعقد مؤتمر وحدة وطنية يبحث في إطار وطني ملزم من أجل التوصل إلى التصالح. كشف المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفن دوغاريك عن موعد جلسة جديدة لدعم سوريا ضمن مؤتمر بروكسل القادم في 30 حزيران يونيو الجاري. ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء أعمال مؤتمر بروكسل الرابع والذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي وتشترك في رئاسته الأمم المتحدة. نشرت صحيفة أوراسيا ديلي الروسية الجمعة تحذيرات مدير معهد دراسة مشاكل التنمية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فلاديمير ليبخين، والتي تمحورت حول ما وصفها بكارثة، حيث توقع أن هناك قوى جبارة سوف تدفع تركيا إلى تحويل الصراع في منطقة إدلب شمال سوريا إلى حرب شاملة بينها وبين روسيا خلال 6 أشهر فقط، مؤكدا بأن الرئيس التركي يعمل على إطالة أمد الصراع السوري بقدر حاجته إليه، وأن السياسة الخارجية التركية لن تتغير قبل تغيير القيادة الحالية للبلاد. أشاد السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي ياريخوف بالجهود التي تبذلها تركيا بهدف توفير أقصى درجات السلامة والأمان للسياح والزوار الوافدين إلى أراضيها. وأوضح السفير الروسي أن المؤسسات الروسية والتركية تقوم بمباحثات حول قضايا تتعلق باستئناف رحلات السياح الروس إلى تركيا. من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا، هذه تحية طيبة وتذكير بأبرز العناوين. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحما، وصبي للبنتاغون يرحب بإنهاء غرفة عملية فاثبتوا. تحرير الشام تمنع إنشاء أي غرفة عملية عسكرية خارج إطار الفتح المبين. لقاء الدوحة بين بوغدانوف وشيخ الائتلاف العلماني يسبقه اجتماع سري بين الروس والنصيرية في جنيف.